بالأزهر سنتنا أعلام الأزهر قد فهموا دستورا فيه سعادتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله صاحب الفضل والمنة. الحمد لله الذي قيض الشيطان في رمضان وأبطل فنه. وأصلي وأسلم على صاحب السنة. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة من حلقات في رحاب الأزهر. كل عام أنتم بخير، كل عام أنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. أعزائي المشاهدين، تعالوا لتركبوا معنا في هذه الحلقة هذه السفينة، سفينة النجاة، والتي تنطلق بإذن الله تعالى من هنا من ميناء قناة الرحمة الطاهرة، والذي يشرفني أن يكون على متنها معي في هذا اللقاء فضيلة الداعية الإسلامي الشيخ محمد الشربيني من علماء الأزهر الشريف. حياكم الله.
حياكم الله وإياكم فضيلة الشيخ أحمد.
أيها المشاهدون الكرام، لساني ولسان حال شيخي نقول هيا اركبوا معنا، لكن انتبهوا، فلن يمهد سلم الصعود على متن هذه السفينة إلا للصائمين بحق. فهل صمنا بحق؟ كيف نصوم بحق حتى نأخذ خاتم الصعود على متن هذه السفينة؟ فاستعدوا معنا في هذه الحلقة. منورنا شيخنا.
نور الله قلبك.
كل عام أنت بخير.
وأنتم بخير وأمتنا بخير.
شيخنا الكريم، هل هناك من باقة حب تود أن ترسلها إلى هذه الأمة في مستهل هذه الحلقة؟
نعم، بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة توحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، أقدم باقة حب لأمتي الحبيبة العريقة التي يعني أتمنى لها الخير في هذا الشهر الكريم، وأن يجعل ربنا رمضان أسعد رمضانات التي مرت على أمتنا العريقة الحبيبة، وأن يجعل رمضان انتصار على أمة رسول الله، وأن يقر أعين الأمة بنصرتها على أعدائها، وأن يرد العصاة فيها والمذنبين إلى الدين ردا جميلا ورد رحيما. ولا سيما فرمضان ينادي فيه مناد من قبل الله: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فأتمنى من أمتي أن تعود إلى الله، فوالله لا رفعة لها إلا إذا عادت لربها واستعصمت واستمسكت بكتاب ربها وهدي حبيبها. إن الله تعالى قال في القرآن: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك، يعني لرفعة لك يا محمد أنت وأمتك، وسوف تسألون، يعني سوف تسألون عن هذا الوحي عملتم به أو ضربتم به عرض الحائط. فأسأل الله أن يرد الأمة إلى الدين ردا جميلا وردا رحيما، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير.
فضلت الشيخ محمد، عنوان هذه الرحلة تحت: هل صامت جوارحك؟
نعم.
هذا السؤال يحتاج إلى أن أطرح في مقدمة هذه الحلقة سؤال مهم: هل كل الصائمون على مرتبة واحدة؟
بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أستاذ أحمد، الصائمون ليسوا على وتيرة واحدة. فهناك من يمر عليه رمضان ولا يعرفه، هناك من إذا صام عن الطعام والشراب فقط،
نعم،
ولكنه ينطلق في ما حرم الله جل وعلا آناء الليل وأطراف النهار.
نعم.
وهذا الصنف أقول له من فوق هذا المنبر المرموق، منبر قناة نسائم الرحمة الفضائية، إن الحبيب المصطفى يناديكم فيقول: رب صائم لا يناله من صيامه إلا الجوع والعطش. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فعندنا صنف من المسلمين في رمضان لا يعرفون رمضان، ربما ترك الطعام أي نعم، وربما ترك الشراب أي نعم، ولكنه لا يتورع عن مساخط العلي الأعلى سبحانه وتعالى. ولكن في الأمة أتقياء، من إذا حل عليه رمضان واستشعر أنه من عداد الأحياء سجد لله تعالى شكرا أن الله تعالى لم يقبضه قبل رمضان،
نعم،
وأظله بشهر القرآن وشهر الإحسان وشهر العتق من النيران، فيفرح برمضان وشعاره لن يسبقني إلى الله تعالى أحد، دائما يستشعر قول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة،
نعم،
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ففروا إلى الله فاستبقوا الخيرات، فهو يتنافس مع إخوانه الصائمين القائمين. ففي كل فن من فنون العبادة تراه له سهم وافر، ولكن الله أسأل أن يجعل رمضان بالنسبة لكل من تدرب على المعاصي قبل رمضان أن يجعله رمضان أوبة ورمضان توبة، وإذا اقترب الإنسان من الله عز وجل أقول له أثبت على ذلك، ولا تثبيت لنا أبدا إلا بدعائنا ربنا سبحانه وتعالى، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك.
آمين يا رب العالمين. يعني أفهم من كلام فضلتك بأن يعني مراتب الناس في الصيام على أنواع، صيام الخصوص وصيام العموم. صيام العموم يعني كما تفضلت وذكرت هو من صام يعني صام عن المفترات من الطعام والشراب والشهوة، أما صيام الخصوص هو الذي صام جوارحه وصام قلبه. طيب فضيلة الشيخ، يعني أنا عندي سؤال، هل أقدر أميز بين أن أقول هذا صومه صحيح وهذا صومه مقبول إن شاء الله؟ ما الفارق بين هذا وذاك؟
الإنسان إذا صام عن الطعام والشراب والمفترات التي دلنا عليها علماء الفقه،
نعم،
وصام عن معاصي الله جل وعلا، فهذا صيامه مقبول وسيرفعه الله تبارك وتعالى بهذا الصيام. نعم، لأن هناك من إذا صام صامت جوارحه، يعني يجعل للعين صياما ويجعل للأذن صياما ويجعل لليد صياما ويجعل حتى للقلب صياما. نعم، فهذا الرجل الذي صام بهذه الكيفية لا شك أن الله تبارك وتعالى سيرفعه بهذا الصيام، ويتوخى أن يحظى بدرجة التقوى، تلكم الدرجة التي قال الله تعالى عنها في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولن نصل إلى درجة التقوى إلا إذا صمنا لله تعالى بتقوى.
نعم.
طيب كيف أصوم لله تعالى بتقوى؟ أن أفعل الطاعات على نور من الله، أرجو ثواب الله، وأتجنب المعاصي والموبقات على نور من الله، أخاف عقاب الله.
نعم.
فإذا صمت لله تعالى بتقوى فلا شك أنني سأحصل درجة التقوى،
ومن ثم فدرجة القبول،
درجة التقوى مع درجة القبول
بإذن الله.
ويعني أريد أن أبين أن من استشعر حقيقة التقوى باع نفسه لله،
باع نفسه لله.
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة.
نعم،
من استشعر حقيقة التقوى باع نفسه لله.
نعم.
إن طلبه الله تعالى في صيام صام، إن طلبه الله تعالى في قيام قام،
نعم،
إن طلب منه صدقة وكان قادرا عليها تصدق، إن طلبه الله تعالى في فن من فنون الجهاد قدم نفسه طواعية لرب العباد سبحانه وتعالى. واسمح لي الأستاذ أحمد أن يعني أسقط هذا المعنى على واقع أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
فعلا استشعروا حقيقة التقوى فباعوا أنفسهم لله.
نعم.
أنا بكيت وأنا أقرأ عن جعفر ابن أبي طالب عندما هاجر إلى الحبشة، لما هاجر إلى الحبشة،
نعم،
مكث فيها 3 أعوام، وكان عمره في ذلك الوقت 21 سنة، ومكث هناك 3 أعوام ثم عاد، لأنه ظن أن مكة أسلمت والمشركون دخلوا في الإسلام،
تمام،
فعاد فوجدهم في كهف العذاب، فأمره النبي المصطفى أن ينطلق إلى أرض الحبشة مرة أخرى، فمكث فيها 4 سنوات أخرى، يعني جملة ما مكثه في أرض الحبشة 7 أعوام. فلما عاد بأوامر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، تخيل بعد هذه الغربة وبهذه المعاناة النبي المصطفى قال له استعد لغزوة مؤتة، قال سمعا وطاعة يا رسول الله
عليه الصلاة والسلام،
ما تألم قلبه ولا قال أريد أجازة يا رسول الله، ولكن قال سمعا وطاعة. والنبي يقسم الجيش ويقول فليمسك الراية زيد بن حارثة، إذا قتل زيد فليمسكها جعفر، إذا قتل جعفر فليمسكها عبد الله بن رواحة. وانطلق الجيش يقاتلون في سبيل الله، قتل سيدنا زيد فالتقط الراية سيدنا جعفر. تخيل أنه يقفز من فوق الفرس ويدخل بين جنود المشركين يقاتل، فضربه مشرك على ذراعه فقطع له ذراعه الأيمن، فأمسك الراية بذراعه الأيسر فقطع له ذراعه الأيسر.
الله الله.
فاحتضن الراية بعضديه فاجتمع عليه المشركون وضربوه ضربا بلا هوادة، لم تكن ضربة في قفاه، كل الضربات في وجهه.
نعم.
لأنه كان يجابههم بصدره، ولكنه خر صريعا على ساحة الشهادة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فأمسكها عبد الله بن رواحة، فقتل عبد الله بن رواحة، فتقدم خالد بن الوليد من غير أن يؤمره أحد وأمسك بالراية وانسحب بالجيش. النبي المصطفى لما عاد الجيش ذهب إلى أهل بيته، فوجد امرأته قد غسلت أبناءه استعدادا لاستقباله.
نعم.
قال أين أبناء جعفر؟ أين أبناء جعفر؟ قالت ها هم يا رسول الله. فلما نظروا إلى رسول الله ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أباهم، فتعلقوا برسول الله وقبلوه، والنبي يبكي. كلما قبلوا النبي على أنه أباهم بكى النبي حتى ذلل لحيته. فقالت أسماء بنت عميس يا رسول الله هل بلغك شيء عن جعفر؟ سكت في المرة الأولى والثانية، وفي الثالثة قال نعم قتل جعفر. قالت هل يتم بنوه؟ قال هل تخافين عليهم العيلة؟ أنا وليهم في الدنيا والآخرة. ثم يخرج النبي وهو يبكي ويقول على مثل جعفر فلتبكي البواكي.
الله الله.
ويذهب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لأهل بيته ويقول لهم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم. وبشر النبي المصطفى الأمة أن هذا التقي النقي أبدله الله تعالى بذراعيه جناحين مدرجين بالدماء، رآهما سيد الأنبياء وهو يطير بهما مع الملائكة جزاء وفاقا.
طيب.
فهذا يعني معنى التقوى.
نعم.
تجسد في حياة أصحاب رسول الله، باعوا أنفسهم
وقد
لله.
تكلم في هذا المعنى في الحلقة الماضية باستفاضة أيضا فضيلة الدكتور يعني أبو الفتوح عقل في هذا الباب، لكن دعني أركز على نقطة مهمة.
يعني لا أنا كنت أريد أن بس أخذ الخيط من هذه المعلومة،
لكن بعد هذا الاتصال.
بعد هذا الاتصال
معنا الأستاذ أسامة من هولندا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضرتكم بخير.
وأنت بخير.
لو سمحت عايز أسأل فضيلة الشيخ لو سمحت، يعني
إيه
الأسباب اللي بتخلي الواحد مش خاشع في الصلاة ولا في القرآن ولا في الصيام؟ يعني المفروض الواحد يكون في الشهر ده يستغله. إيه الأسباب اللي ممكن بتمنع الكلام ده؟
نعم.
والواحد يزيد بإيه؟ يعني أنا عاوز نصيحة، لأن تقريبا دي مشكلة عند كل الناس. واحد حس إن هو طالع نازل في الصلاة، في القرآن كذلك، في الصيام. ايه ممكن الحاجات اللي ممكن تزود الكلام ده وتخلي الواحد ايمانه ان شاء الله يعني عال على اللي استغل دي فرصه مش هتيجي تاني غير العام الجاي.
تابعنا ان شاء الله باذن الله تسمع الاجابه. طيب في سؤال ثاني اخو اسامه؟
لا اشكرك جدا، اشكرك جدا،
شكرا على اتصالك يا فندم. معانا الاستاذ صالح من سوهاج. السلام عليكم ورحمه الله.
معانا الاستاذ صالح.
السلام عليكم.
لو سمحت اسمعني من
السلام عليكم
وسيب التلفزيون دلوقتي خالص. اسمعني من التليفون.
كل سنة طيبين.
أنت طيب.
وعاد الله عليكم الأيام بالخير واليمن البركات.
وأنت بخير إن شاء الله.
معلش أنا مريض كبد شوية، مريض كبد يعني.
شفاك الله
وعافاك. الله وعافاك.
الله يبارك فيك يا حاج. بضل عن كل يوم 10 جنيه. هل تكفي إن ربنا يقبلها مني عز وجل؟ مع إني والله العظيم بخاف من ربنا ونفسي ألاقي ربنا باستغراب كده. وأحب لقاء الله قوي، عملت أمر الله مرات. منتظر فقط ربنا، بس ربنا أرض الله زينا الشكزيلي يقبل مني البطل له عن جسدي وعن روحي وعن طمان صيام ديني لي النهاردة 10-8 سنين رسمش خالص. فأرض الله أن تدعو لي يا شيخ.
الله يا أخي صالح، إن كنت تبكي فأنت الآن تسعدني.
الحمد لله،
لأنني أستشعر فيك بفضل الله رائحة الإخلاص. أسأل الله أن يتقبل منك. نعم. اسمع
لله.
شيخنا أستاذ صالح بإذن الله تعالى وتسمع إجابة عما قليل. معانا الأستاذة أميرة. السلام عليكم ورحمة الله. استاذه اميره.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا فندم.
ايوه
اتفضلي.
ايوه
اتفضلي اسمعك.
انا والدي توفى يوم اخر يوم شعبان، وكنت بس عاوزه كل اللي بيسمعني يدعي، كنت عاوزه الشيخ يقول اي حاجه تطبرنا يعني. هو الحمد لله كانت زوجته كويسه وكان كويس. نعم. واحنا ثلاث بنات ولاده ومناش الا ربنا.
غفر الله له. وانا اسال كل المشاهدين الذين يتابعنا الان أن يدعو لوالدها أن يغفر الله له.
اللهم اغفر له وارحمه، ونسأل الله أن يجعله من عتقاء هذا الشهر من
آمين
النار.
آمين يا رب العالمين.
وأن يرخي على قلوب أهله الصبر والسلوان.
يا رب آمين يا رب العالمين. معنا أبو فردوس، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا. كل عام
وأنتم بخير.
وأنت بخير إن شاء الله.
والله لي عهد حضرتك يعني رجاء يعني.
اتفضل.
يا ريت قناة الرحمة تنقل صلاة القيام مع الشيخ محمد حسان مباشر. يعني الرجاء ان شاء الله
ربنا يصل ان شاء الله. لكن نعم نعم. طيب سؤال ثاني ابو فردوس. طيب شكرا على اتصالك فضلت الشيخ. يعني انا يعني هذه المقدمة التي تفضلت بها في بداية هذه اللقاء استفيد انا منها شخصيا بان يعني بان ليس كل صائم صائم.
انا كنت اريد ان اخذ الخيط من هذه التقدمة الذي تكلمت بها. إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باعوا أنفسهم
نعم
لله
نعم،
والصائم في نهار رمضان يطلب منه أن يكف عن المعاصي التي تسخط رب البريات، فما يطلب منا بجوار ما قدمه أصحاب رسول الله قال نذر قليل قليل قليل. فعندما نطالب المسلمين على مستوى الدنيا كلها من فوق هذا المنبر المرموق منبر قناة نسائم الرحمة الفضائية أن يكفوا عن المعاصي وأن يصوموا لله تعالى بتقوى فيفعلوا الطاعات على نور من الله ويتجنبوا الموبقات على نور من الله، فهذا مطلب بجوار ما قدمه أصحاب رسول الله سهل ميسور.
نعم.
فلا يسع كل من يشاهدنا الآن إذا كان على مخالفة أن ينفذ كفه منها ويقول سمعا وطاعة لنداء الله ولنداء حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل
طيب
وسلم وبارك عليه.
فضلت الشيخ أنا يعني أطلب منك الآن في هذا السؤال والذي يعني أجيب فيه أيضا على أخونا أسامة هولندا، أنا أقول إجابة سؤالك بإذن الله تعالى قد تستوعب معنى هذه الحلقة كلها بإذن الله، فتابعنا بجد لتجد الإجابة بإذن الله وفيه. فضلت الشيخ كثير يعني انا بقول لو نظرت الى البدن الان فترى العين ترى الجوارح ترى اللسان ترى القلب ترى الصدر ترى البطن ترى اليد ترى الرجل.
نعم.
هذه الجوارح يعني كيف تستشعر معي او كيف اعيشها حقيقه الصوم؟ لكن ايضا بعد هذا الاتصال.
نعم.
معنا اتصال من تونس. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمه الله وبركاته. ربي يكرم اجزائكم وربي يعينكم وربي ينصر قناه الرحمه.
امين يا رب العالمين.
ربي مش نسال الشيخ سؤال.
اتفضل يا فندم.
انا عندي راجلي خدمت معاه وقاسيت معاه وتعبت معاه وطويته ما يحبش يعطيني شهريه. فهمت؟ عندنا دكان تقرينه وياخذ فلوس ياخذهم هو، وانا وقت اللي خدمته ما حبش يعطيني لميت شويه فلوس من عنده. فهمت؟ القراءه هذوكم حرام ولا حلال؟ هو ما يحبش يعطيني، قال لي فلوس في يدك لا.
طيب.
تحب حاجه نشري لك يبدا ما عندوش الله
قال. لكن انا أسألك...
لميت شويه وقتها للزمن.
جميل
كيف
جميل.
يمرض ندوي كيف يتيح يمرض ندوي كيف يشرى له حاجه نعطي وانا تو الفلوس هذوك من غير احلام ولا حلال.
طيب لو سمحت
انا قال لي ما نعطيكش تصدق.
ليه عندك سؤال؟ هذه الاموال التي اخذتيها مثلا لما من زوجك، هل تنفق يعني تنفقي هذه الاموال على الامور الاساسيه في البيت؟
انا مريضه ومقعده ومعاقه.
تمام. ربنا يشفيك ويعافيك ان شاء الله. طيب على العموم هنجاوب باذن الله تعالى. شيخنا كما قلت كيف اعيش جوارحي معنى الصيام؟
يعني اذا نظرنا الى العين لابد ان يكون لها صيام.
نعم.
الله تعالى قال كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. وأنا أحزن عندما أرى المسلمين على مستوى الدنيا إلا من رحم ربك يقضي نهار رمضان في مشاهدة المشاهد التي هو يعلم حقيقة أنها حرام، لأن الله تعالى فطرنا من الداخل نقبل إلى الحلال ونعرض عند الحرام. يعني لا شك أن كل من يشاهدني الآن يعلم حقيقة ما أقول. لن تجد أبدا أحدا يقول أنا لا أعرف أن مشاهدة الأفلام الرذلة والمشاهد الإباحية الندلة أنه ليس بحرام، هو من قرارة نفسه الله تعالى فطره فقال فطرة الله التي فطر الناس عليه.
نعم.
والله تعالى هو الذي قال خلقت عبادي كلهم حنفاء مسلمين فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم.
نعم.
فأحلت لهم ما حرمت عليهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم فاتخذوا من ديني من دوني ما لم أنزل به سلطانة. فلما استمعوا إلى وساوس الشياطين شياطين الجن والإنس التاست منهم العقول وتلوست منهم القلوب وأقبلوا على معاصي علام الغيوب سبحانه وتعالى، رأوا الحلال فنفروا منه ورأوا الحرام فأقبلوا عليه. فأنا أقول لأخي الذي يشاهد الأفلام الرذلة والمشاهدات الضحلة ومن يتجرأ على المشاهد التي تعرض في النت، وما أدراك ما النت؟ هو صائم عن الطعام والشراب ولكنه يقضي الساعات مع مشاهدة هذه المشاهد الإباحية، نقول له اتقي يوما ترجع فيه إلى الله، واعتقد أن نظر الله تعالى أسبق إلى نظرك من نظرك إلى المنظور إليه.
يا الله.
نعم.
يا الله.
والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى في نظر الفجأة قال غض بصرك، والله تبارك وتعالى عندما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قال بعدها إيه؟ عندما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ماذا قال بعدها؟
حفظ الفروج بعدها.
ذكر الله تعالى حفظ الفروج بعدها، معنى ذلك يقول ابن القيم من أطلق بصره أطلق فرجه.
طيب شيخنا أنت هنا لفت نظري سؤال مهم، يعني حضرتك تؤكد على معنى البصر وأهميته عند الإنسان وذكرت هذه الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
ويحفظوا فروجهم.
ويحفظوا فروج. أنا عاوز أستوقف في صدر هذه الآية، ليه القرآن قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وما قالش قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم؟ لكن بعد هذا الاتصال أيضا.
نعم.
معنا اتصال أيضا من تونس. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم أم غسال من تونس.
يا مرحبا يا فندم.
كل عام وأنتم بخير يا أحمد يا ابني.
ربنا يبارك في حضرتك
وأنيكم بكل بشهر رمضان يجعله مباركا سعيدا عليكم.
آمين يا رب العالمين.
وعلى كل العاملين في قناة الرحمة.
نعم.
آمين.
أبلغهم تحياتي وسلامي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا الأستاذ أحمد بن أسوان. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أستاذ أحمد وجزاكم الله خيرا، وأسمح لي أن أسلم على الشيخ محمد.
تفضل يا فندم.
السلام عليكم شيخ الحبيب، يسر العين رؤياك وفي الله اختارك القلب حبيب.
أكرمك الله يا شيخ أحمد.
أولا نحمد الله أن بلغنا رمضان، فهي نعمة عظيمة لم يدركها الكثير، ومنا من أدركها ومصر على المعاصي بلا تغيير، فكان حقا علينا شكر هذه النعمة، نعمة إدراك شهر الصيام. والشكر عمل ليس قول فحسب، قال الله اعملوا آل داود شكرا، ويكون الشكر من جنس الصيام، ليس صيام عن الطعام والشراب فحسب، بل صيام الجوارح عن المعاصي والآثام، فصوم السمع واللسان صوم عن سماع والتحدث بفحش الكلام، وأما النظر فبغض البصر عن الحرام، وأما اللمس فبالانتهاء عما نهى الله كالجماع في نهار رمضان. وبهذه الصفة نتشبه بالملائكة الكرام بترك الشهوة والطعام وطاعة الله على الدوام. واحذر أخي من الإعلام السام الذي ضل منه كثير كثير من الآلام، وشهر الصيام لا يأتي إلا مرة في العام، فكن فيه ممن قال فيهم الله.
بارك الله فيك ويعني وجزاك الله تعالى خيرا على كلماتك الوضاء وشكر الله لك. معنا أيضا اتصال من أم أيمن من تونس. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم. ربي سامحني تقص علي الفلوس، ما أنا خدمت معاه خديتهم كأجرة، قال لي نخدم معاه وما يخلصني، وكيف هو نتخصه في البيت نصرف علينا، وقت اللي يتغشش هو يقول لي باش ناخذ امرأة وباش نطلقك وما يعطيناش حتى فرنك، وأنا عندي زوج بنات ومش متجوزين وأنا مريضة.
أم أيمن أنا سألتك سؤال. أنا عفوا يعني
أنا مو تقص علي الفلوس،
أنا سألتك سؤال، الفلوس اللي أنت حبيتي تاخديها من زوجك بدون علمه، هل هذه الأموال تنفقيها على احتياجاتك الشخصية المهمة الضرورية أو حاجات البيت ولا أمور ترفيهية؟
لا حاجات البيت، حاجات البيت والدواء والدواء.
تمام تمام هو ده السؤال.
عندي أطماشن.
تمام هو ده السؤال واسمع الإجابة إن شاء الله.
باي لا باي بارك الله فيك
وربنا يعني يرزوك الصبر والثبات إن شاء الله. فضلت الشيخ أرجع مرة تانية لهذا السؤال، وحضرتك تذكر الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يستوقفون. نعم. هنا يعني ليه القرآن قال من أبصارهم وما أطلقش كلمة أبصارهم؟ قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم.
نعم هو طبعا الإنسان لم يغمض عينه.
نعم
ولكن من هنا للتبعيض،
من هنا للتبعيض،
من هنا للتبعيض.
نعم.
فعندما تطلق بصرك لابد أن ترى أمامك، ربما رأيت منظرا يذكرك بالله، وربما رأيت منظر امرأة عارية.
تمام.
هنا ينبغي عليك أن تغض بصرك. وإنت لو نظرت إلى سبب نزول هذه الآية، رجل وامرأة في عهد رسول الله، هو نظر إليها ونظرت إليه.
نعم.
دخل الشيطان بينه وبينها فقال له إنها تنظر إليك إعجابا، وذهب الشيطان إليها فقال إنه ينظر إليك إعجابا، فظل ينظر إليها وتنظر إليه حتى تجاوزته، فالتفت بعنقه، فلما تعب عنقه وأراد أن يعدل عنقه اصطدم وجهه بجدار فشق في أنفه.
نعم.
فقال والله الذي لا إله غيره لن أمسح هذا الدم إلا إذا التقيت برسول الله
صلى الله عليه وسلم،
فذهب والدماء تسيل من أنفه على وجهه وثيابه. قال رسول الله أرأيت لهذا الدم؟ قال نعم. قال إنه حدث من جراء معصية كذا وكذا. فنزل في الحال والتو قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وأيضا نزل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فغض البصر عندما نرى مشهدا يحرك حظ الشيطان من نفوسنا مطلوب، وخاصة ونحن في نهار رمضان. وأنا بقراءتي في كتب أهل العلم علمت أن النظر ربما جعل الإنسان يتجرد من كل دينه بسبب نظره.
النظرة الواحدة.
نعم.
ربما تجعل إنسان يتجرد من كل دينه.
نعم ربما، ربما تجعله يتجرد من كل دينه.
كيف؟ أنا
سأذكر وقعتين. الواقعة الأولى ذكرها ابن كثير في كتاب البداية والنهاية، المسلمون وهم يستعدون لقتال الروم كان من ضمنهم رجل يحمل كامل القرآن في صدره، فلما دخلوا أرض المعركة نظر فوجد امرأة رومية، وأنت تعلم أن الروميات فيهن خلابة في الجمال، فيهن خلابة في الجمال، فنظر فوجد وضاءة، وجد امرأة كأن الشمس تشرق ما بين رأسها وكتفيها، راسلها كتب لها ورق كيف الوصول إليك، قالت اترك ما في يدك واصعد، ساومته على دينه فترك دين محمد ودخل في دينها وكفر بوحدانية الله. طبعا أصحابه لم ينشغلوا به، انشغلوا بالمعركة، ولكن مرت الأيام بحلوها ومرها وسهلها وصعبها، ومروا عليه وجدوه قد تنصر وله
يعني بنصرة واحدة خسر دينه.
لا ده أنا أريد أن يعني ألفتك الحقيقة، دعي للعودة فلم فتأبى، يعني لما
يا الله
مرت السنوات ومر عليه أصحابه قالوا له ماذا صنع قرآنك؟ قال أنسانيه ربي كله إلا آية أبقاها الله تعالى أحسبها أنها بقيت حجة علي، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قالوا طيب ارجع. قال لا، أصبح لي عندهم أموال وأصبح لي منها عيال، وثبت على كفره بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى أن مات على غير ملة الإسلام.
طيب شيخنا يعني أنا عندي سؤال هنا، عندي سؤال. يعني إذا كانت هذه النظرة خطيرة وشديدة، طيب أنا الآن ربما أمشي في أي يعني مثلا في أي شارع من شوارع القاهرة مثلا، فربما تقع عيني على امرأة هنا أو هناك، حكم هذه النظرة، النظرة الأولى،
النظرة الأولى في عفو الله،
في عفو الله،
ولكن لا يسترسل شاب في النظر يقول لك ما زلت في النظرة الأولى ويظل ينظر ساعة.
أيوة هو ده اللي عاوزين نأكد عليه، على معيار النظرة،
على أنه نعم. في النظرة الأولى لا.
نعم.
النبي المصطفى لما سئل في هذه المسألة قال له علي بن أبي طالب أرأيت نظر الفجأة؟ قال غض بصرك، يعني بمجرد أن تقع عينك على امرأة ينبغي عليك أن تغض بصرك في الحال والتو. نعم. وأنا من فضل الله عز وجل في برنامجنا الحبيب حدائق ذات البهجة أكرمنا الله تبارك وتعالى بحلقة بعنوان الإنترنت، وبينت من خلال الحلقة أن الشاب الذي يسلم نظره للمشاهد الإباحية في الإنترنت ذكروا عن سفاح أستاذ أحمد سفاح في أمريكا هذا السفاح قتل 40 امرأة. كان يحبس المرأة في شقته يتبادل الاعتداء عليها وبعد أن يمل منها يقتلها وينشر بدنها بالمنشار ثم يأكل بعض جسدها. يعني الشرطة الأمريكية لما دخلوا عليه فوجدوا بعض أجزاء النساء في ثلاجته قالوا لماذا ادخرتها؟ قال استعدادا لأكلها. ولكن هذا الرجل اعترف أن السبب الذي دفعه لهذه الوحشية أنه سلم نظره لمشاهدة المشاهد الإباحية في الإنترنت. يقول شاهدت ملايين الأفلام حتى آل به الأمر. وطبعا يعني أريد أن ألفت فضلتك أنه لو شاهد مشهد يريد أن يطلب الأصعب، فإذا شاهد الأصعب يريد أن يطلب الأصعب حتى تصبح مشاهد الدعارة لا تؤثر فيه فيريد أن يطبق ما رآه عمليا.
طيب هنا بقى في من خلال كلام فضلتك بعض الناس يقول لك يا عم الشيخ موضوع غض البصر ربما أنتوا بكلامكم ده بتضيقوا على النفس حظها، بتقفلوا باب الحريات في التمتع بمباهج هذه الحياة، كيف ترد على هذا الكلام؟
ما حرمنا الله تعالى أن نتمتع بمشاهد الحياة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.
نعم.
ولكن الله تبارك وتعالى لماذا خلقنا؟ ولماذا جعل العقل والنقل؟ ولماذا شرع أمانة؟ الله تعالى قال عن الأمانة التي حملنا الله إياها إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة هي أمانة في التكليف.
نعم.
الله تعالى أباح لنا الحلال وحرم علينا أمورا ينبغي أن نقول فيها سمعا وطاعة. عندما نقول من خلال برنامجنا في رحاب الأزهر للمسلمين في العالم غضوا أبصاركم عما حرم الله، نقول بذلك قد ضيقنا حرياتهم؟ لا والله، الحلال فتحت أبوابه. وأنا أريد أن أسأل فضلتك، هل ربنا سبحانه وتعالى حدد أنواع الحرام؟ نعم حدد أنواع الحرام، لأن الحرام قليل، ولم يحدد ربنا أنواع الحلال.
جميلة.
يعني ليه؟ لأن الحلال لا يعد ولا يحصى، أنما المعاصي تعد وتحصى. فإذا كان الله تعالى حرم علينا بعض الأمور منها غض الأبصار، أنا أغض بصري عن عورة أخي المسلم، إن شاء الله الجزاء من جنس العمل. كل المسلمين سيغضوا أعينهم عن عوراتي وعن محارمي، إذن أنا الفائز.
طيب فضلت الشيخ محمد، لو قلت لحضرتك دلوقتي اديني خلاصة لموضوع النظر، كيف يعيش بصري معنى الصيام في مثل هذه الأيام؟ خلاصة لهذا الكلام.
خلاصة لهذا الكلام، الإنسان لا يطلق بصره إلا فيما يقربه من العلي الأعلى سبحانه وتعالى.
نعم.
نعم. يعني ما المانع أنني أجعل رمضان متعة لنظري، أن أرحل مع القرآن حالا مرتحلا، وأرحل مع هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم وبارك عليه، ولنقتدي بحبيبنا ونبينا. بعض الناس يعتقدون أنهم إذا التزموا بالقرآن وهدي النبي المصطفى يكونون في ضيق.
نعم.
لا والله، أنا أقول بملء فمي من فوق هذا المنبر الطاهر إن النبي المصطفى كان أسعد خلق الله بتطبيقه منهج الله.
نعم.
والله لو سرنا خلف رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وطبقنا هديه ومتعنا أنظارنا بذكر الله كما كان يفعل سنعيش السعادة التي عاشها صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم.
بل يكفيني فضلت الشيخ محمد إن أقول يعني حتى لو كانت هذه النظرة تكسب في الدنيا لذة مؤقتة، فقد يعني قد تحرم هذه النظرة لذة النظر إلى وجه الله، وهل بعد ذلك من خسارة؟
الله أكبر، الله أكبر.
طيب أنا عاوز أنتقل مع حضرتك إلى يعني نقطة تانية وجارحة أخرى ألا وهي الأذن، لكن أود أن أسمع منكم كلاما عن كيف تستشعر الأذن قيمة هذا الشهر، لكن أيضا بعد هذا الاتصال. معنا وليدنا الأردن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
يا مرحبا أستاذ وليد.
حياكم الله.
وحياك.
بالله شيخ عندي سؤال بس.
اتفضل يا فندم.
عندي والدتي بتصلي بس بتصلي وهي قاعدة.
نعم. لكن
جسمها تقيل شوية.
جميل.
فلما بتيجي بتسجد على الأرض ما بتطلش جبهتها تنزل على الأرض.
جميل. عاوز حكم الصلاة كده.
السلام عليكم ورحمة الله.
طيب ماشي شكرا على الصلاة. معانا سارة من الفيوم من المنوفية. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أستاذ سارة.
جزاكم الله خيرا.
تفضلي يا فندم.
لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟
الشيخ مع حضرتك.
لو سمحت يا شيخ أنا يعني الحمد لله بصلي التراويح إزاي أصلي قيام الليل في رمضان؟
كيف تصلي قيام الليل؟
تاني سؤالك كده أخت سارة.
الأخت سارة أكرمك الله وأهلا ومرحبا بك في برنامجنا في رحاب الأزهر. أختنا سارة قيام الليل هو التراويح.
نعم.
والتراويح هو قيام الليل. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما صلى القيام في رمضان صلاه بعد العشاء، ولكن العلماء قالوا الصلاة لا يطلق عليها تهجد إلا إذا كانت بعد نومه. ولنفرض أنني لم أنم وسهرت مع الله تبارك وتعالى، ألا تعد قيام ليل؟ نعم تعد قيام ليل.
طيب فضلت الشيخ، لو انتقلت إلى جارحة أخرى من جوارح البدن ألا وهي الأذن.
نعم.
أكيد مسؤولية الأذن بتتضاعف في رمضان سواء كان في سماع أو في امتناع. كيف أحقق هذا الصيام عن طريق الأذن؟
نعم، أحقق هذا الصيام عن طريق الأذن بأني أجعل الأذن صياما عما حرم الله. وطبعا إذا نظرنا إلى ما حرم الله تبارك وتعالى في المسموعات كثير، يعني أنا عندما أسمع مثلا إلى قرآن الشيطان ومزمار الشيطان وكلام رزل وكلام ندل ربما يؤثر في قلبي. يعني ابن القيم قال الرجل إذا غنى اشتاقت إليه المرأة. الرجل إذا غنى اشتاقت إليه المرأة. فأنا عايز أخويا الحبيب وأخت الفاضلة في نهار رمضان يحدث هدنة بينهم وبين مثل هذا الغناء الذي حرمه الله تعالى من فوق السبع الطباق. الله تبارك وتعالى حرم الغناء، وفضلتك إذا قرأت معي في ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله.
نعم.
هذه الآية حرم الله. قال عبد الله بن مسعود والله الذي لا إله غيره إنه الغناء. أيضا سماع الغيبة، سماع النميمة، سماع ما يسقط العلي الأعلى سبحانه وتعالى. الحلال بين، قال النبي المصطفى الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. أنا أتمنى من أخي الحبيب في نهار رمضان أن يسمع كلام الله تبارك وتعالى ويكون معه، لأن بعض المسلمين الذين يشاهدونني منهم من لا يستطيع القراءة.
نعم.
فيستعيض عن القراءة بالسماع. نعم، يستمع إلى القرآن الكريم، يستمع إلى المواعظ، يشاهد الفضائيات التي فيها الخير كله التي من الله تعالى بها على أمة النبي المصطفى، وأسأل الله أن يديمها على أمة النبي المصطفى نعمة ويحفظها من الزوال. فعنده من مواد الخير.
نعم.
من كتاب ربنا وهدي حبيبنا ما يشغل به سمعه وبصره. نعم، هناك البديل، بدلا من أن يسمع مساخط الله وينظر إلى ما حرم الله نقول له اشغل نفسك بما يرضي الله ودرب نفسك عليها في رمضان حتى تكون منهجا ثابتا في حياتك إلى أن تلقى الله جل في علاه.
طيب فضلت الشيخ، يعني الشيء بالشيء يذكر. دلوقتي احنا بنركب بعض المواصلات فممكن يكون السائق مثلا مشغل شريط الأغاني. أنا أنكر ذلك بقلبي حقيقة، لكن في نفس الوقت مش قادر أقول له بطل لأنه ممكن يتهجم علي. هل لا. أنا أأثم عند ذلك؟
العلماء قالوا إن لم تستطع إزالة المنكر فزل أنت عنه. وهناك قاعدة أصولية تقول درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة.
نعم.
فإذا كان تغيير للمنكر سيأتي بمنكر أكبر منه فليبقى على حاله. يعني الله تعالى في مسألة الدعوة قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أنا سأسمعه بأسلوب هادئ مؤدب والبسمة على وجهي.
تمام.
وأشعر أننا أتمنى له الخير كما أتمنى لنفسي. فإذا رد علي برد خشن وتأبى عليه، يعني إن حاولت معه مرة ومرة ولم يستجب فليبقى المنكر على حاله، وأنا لم أكن كث معه إلا لحظات فأنا ضيفه أنا ضيفه لحظات ساعة أو أكثر أو أقل ثم سأتركه وأذهب. فأنا دوري هنا أن أبلغ بالكلمة والموعظة الحسنة. إن الله تعالى قال لموسى وهارون عندما توجه لفرعون فقولا له قولا لينا.
نعم.
ويعني أتمنى من أحبابي الشباب أن يفرقوا بين جانب الدعوة وجانب الجهاد. يعني لو أنك تدعو أكثر خلق الله لابد أن تدعو بلين وحلم، لأنه لا نأمر بمعروف إلا بمعروف ولا ننهى عن المنكر بمنكر.
نعم
نعم.
يعني كلام فضلتك يؤكد على قول الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، هو يستشعر قيمة هذا السمع فلا يسمعه إلا كل خير، حتى إن القائل قال يا أذن لا تسمعي غير الهدى أبدا إن استماعك للأوزار أوزار.
الله الله.
طيب معانا اتصال من المتحدثة البليغة نهلة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
بارك الله فيك أستاذ أحمد، وحيا الله شيخنا فضيلة الشيخ محمد الشربيني، وكل عام أنتم بخير.
وأنت بخير.
وأنت بخير أخت نهلة، أكرمك الله
وأعزك. بارك الله فيكما. بداية أقول لقد ذكر الله الصوم في ثلاث آيات في القرآن الكريم، ثلاث آيات متتاليات. ختم الآية الأولى بقوله لعلكم تتقون، وختم الثانية بقوله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، وختم الثالثة بقوله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
نعم.
في هذا إشارة إلى أن الصوم لا بد أن يرتقي بالإنسان، يرتقي به أولا حتى يبلغ به درجة التقوى التي هي الغاية من الصوم، بل من العبادات على سائر العموم، والتي هي سببا في الخير كله. يكفي أن الله أورث أهلها الجنة، قال سبحانه تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وقد أشار الله إلى هذا المعنى في قوله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم إن علم الإنسان هذا الخير وما أعده الله له في الآخرة من جنان ورضوان دعاه ذلك إلى الشكر بالقول والعمل. وفي هذا يقول الله سبحانه ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أرأيتم ارتقاء الصائم بصومه؟ أسأل الله أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا. وكل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لك أختي نهلة. معنا عزة. السلام عليكم ورحمة الله. يا مرحبا أخت عزة.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا حاجة.
مرحبا بك يا فندم.
ربنا يبارك فيك.
أنا سعيدة وفرحانة والله العظيم.
وإحنا أسعد والله. تفضلي.
أنا عزة محمود من أسيوط.
تفضلي.
ممكن أكلم الشيخ يا فندم؟
مع حضرتك.
يا مرحبا بك يا شيخ. يا مرحبا بك.
مرحبا بك
يا مرحبا بك يا شيخ محمد. أنا فرحانة والله العظيم بقيت السعادة حلوة.
ربنا يرحب بك في جنات النهر حق عزة، ربنا يشرح صدرك.
والله العظيم
أكرمك الله وأعزك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
يعني شيخنا أي خير يذكر يعني أمام هذه القنوات الدينية المباركة.
الله الله.
التي دخلت كل بيت فأبكت العين يعني ورقت بها القلوب.
الله أكبر.
يا ربنا يبارك في كل قائم على قناة دينية توجه لله ولرسوله.
اللهم أمين.
شيخنا الفاضل محتاج أن يعني أنتقل مع حضرتك إلى يعني جارحة أخرى من جوارح الإنسان. بعد أن تكلمنا عن العين والأذن أود أن أتكلم عن شيء خطير في جسدي ألا وهو اللسان. كيف أصوم لساني وأنا في رمضان؟
هذا سؤال القيم وجزاك الله خير الجزاء. النبي المصطفى قال طوبى لمن أمسك الفضل من لسانه.
طوبى لمن أمسك الفضل من لسانه،
يعني فضول القول.
نعم.
ويعني أنا أريد أن أبشر أحبتي الكرام الأخيار في أمتي الحبيبة أنهم في شهر رمضان سينجيهم ربنا من كل الفضول، فضول اللسان وفضول الطعام وفضول المنام وفضول الاختلاط بالأنام اللي هو نعم. اختلاط بالناس.
نعم.
ولكن احنا بنتكلم عن جارحة اللسان، مطلوب من الانسان الا يقول الا ما يرضي ربه سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى في القرآن قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
نعم.
والكلمة لها خطورتها.
نعم.
يعني النبي المصطفى هو الذي قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، يفوز بحسن الخاتمة. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه.
يعني الكلام يكون بحساب.
نعم، الكلام يكون بحساب.
نعم.
كان عبد الله بن عباس يقول والله ما من شيء أحوج لطول سجن من هذا اللسان.
يا الله.
يعني الناس يتكلمون سحابة الليل والنهار بكلمات منها ما يسخط الله جل وعلا، ولا يبالي، ولا يبالي إذا كان يجرح مشاعر هذا أو يسب هذا أو يغتاب هذا، حتى أن العلماء والدعاء إلى الله لم يسلموا من ألسنتهم. يعني طعنوا الدعاء وطعنوا طلبة العلم الذين يحملون في قلوبهم ميراث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فأنا أقول اتقوا الله في ألسنتكم. وأنت ذكرتنا بآية رائعة، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. واللسان يدخل ضمنا، واللسان يدخل ضمنا. أنا عندما أتكلم بكلمة وأنا أعلم أنني يدون علي الفتيل والقطمير ومثاقيل الذر من الأعمال، فمطلوب مني أن أمسك هذا اللسان. سيدنا أبو هريرة كان في نهار رمضان يجلس في المسجد ولا يخرج إلا لضرورة ويقول أحفظ لساني.
يا الله.
كان يجلس في المسجد مخصوص ولا يخرج من المسجد في رمضان، يقول أحفظ لساني. لأنك إذا جلست مع عامة الناس وجدت القيل والقال، والنبي المصطفى نهانا عن القيل والقال. أنا يحضرني في هذا المقام كلمة لعبد الله بن المبارك، قالوا نحب أن نجالسك ونحب أن نسامرك، لماذا لا تجلس معنا؟ قال أنا لا أجلس معكم لأنكم قوم تغتابون الناس، أنا أجالس من هم أفضل منكم، أصحاب النبي وتابعيهم.
يا الله.
قالوا كيف وقد ماتوا؟ قال أذهب فأجلس في مكتبتي أطالع سيرهم وأطالع تراجمهم، فأعيش بقلبي، فإن المستنى ينبغي أن يستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة.
أنا محتاج أقف هنا وقفة. يعني حضرتك في مقدمة هذا الكلام عن اللسان قلت لابد أن يكون هذا الكلام بحساب، وعندنا يعني خير دليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وذكرت أمر الغيبة. طيب أعتقد شيخنا أن النهاردة غالب مجالس المسلمين غيبة.
نعم.
هل هذه الغيبة تؤثر حقيقة على الصيام؟
نعم تؤثر على الصيام، تؤثر على الصيام، وربما كانت معصية أفسدت على المسلم صيامه فلم يخرج من صيامه إلا بالجوع والعطش، لأنه صام عن الطعام والشراب وأكل لحوم الناس.
طيب هل تفطره يعني فطرا يحتاج إلى القضاء؟
لا أفطره فطرا يحتاج إلى القضاء، ولكنه يعني ما خرج من صيامه إلا بالجوع والعطش. يعني أنا لا أقول له أعد اليوم، ولكنه ارتكب اسما أضاع عليه الثواب.
معيني في بعض الأقوال شيخنا يعني حضرتك شكل زي السيدة عائشة والأم الأوزاعي قالوا إن الغيبة بتفطر فطر حقيقي، ويجب على الذي يعني يتكلم في أعراض الناس أن يقضي يوما بدلا منه، ونقل هذا الكلام ابن حجر.
طبعا هو يعني من باب حسنات المقربين.
نعم.
حسنات الصالحين سيئات المقربين، فهو هذا من باب الورع. ومن منا يسمو لورع أمنا عائشة وورع أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
ولكن يعني انظر إلى أقوال فقهائنا من الفقهاء الذين تكلموا في الفقه، لم يجعلوا الغيبة سبب من أسباب الفطر الحسي. يعني المطلوب منه أن يعيد اليوم.
نعم.
فهنا إذا اغتاب أقول له توب إلى الله واستغفر الله وأحسن إلى أخيك الذي أسأت إليه في المجلس في نفس المجلس. يعني كما اغتبته إثن عليه وارفع قدره بكلمات ترفع من شأنه، ومن بعد سماعه لكلامنا نقول له اتق الله وأمسك عليك لسانك. فالله تبارك وتعالى بين أن الغيبة هي أكل لحوم الناس أكل لحوم الناس، وهذا تقرأه في سورة الحجرات: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
سلم يا رب سلم.
هذا تصوير بشع.
نعم.
هذا تصوير بشع. فأنا أقول لأخي الذي يسمعنا: اتقي يوما ترجع فيه إلى الله وأمسك عليك لسانك.
طيب، من أخطر اللسان اللي ممكن تقع في مثل هذه الأيام شيخنا شهادة الزور. احنا عايزين نقول لكل من يعتاد أن يذهب إلى محكمة أو في جلسة عرفية ويتساهل في أمر شهادة الزور، نقول له احنا في رمضان اختشي على دمك. تقول له ايه؟
عايز اقول له يعني مع نصيحة حضرتك الجميلة، عايز اقول له انت عبد للرحمن، وربنا وصف عباد الرحمن بقوله: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والنبي المصطفى حذر فقال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قال أصحابه: ليته سكت. والآية التي ذكرناها مرارا في حلقتنا هذه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد، يعني لا تري عينيك ما لم يريا، ولا تسمع أذنيك ما لم يسمع. الرجل الذي وقف أمام القاضي يقول له: قل أقسم بالله العظيم، يقول: أقسم بالله العظيم أنني رأيته بعيني هاتين وسمعته بأذني هاتين، وهو كاذب. والنبي المصطفى يقول: من أشاع في مسلم كلمة ليست فيه وهو منها بريء حبسه الله تعالى في نار جهنم حتى يأتي بنفاد ما قال. أعراض الناس ليست سبهللة. نعم. وهذه الآية نزلت، كان المسلمون في بداية عهدهم بالإسلام كان الواحد منهم يقع في أعراض الناس ويعتقد أن هذا الأمر من الأمور الطبيعية التي لا إثم فيها ولا حرج. فكان الشاب إذا رأى رجلا مسنا تزوج امرأة شابة وأنجبت منه طفلا جميلا، قال: يستحيل أن ينجب هذا الرجل المسن من هذه الفتاة الشابة، إنها زنت بفلان، انظروا إلى الطفل ستجد ملامحه تشبه فلان جارها، إذن هي زنت. فنزل قول الله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. رجل في عهد رسول الله أتى للنبي المصطفى يقول: يا رسول الله، أنا لوني أبيض وزوجتي لونها أبيض، وأنجبت اليوم غلام لونه ورق، يعني لونه
نعم
كرماد.
نعم نعم.
فأجاب النبي المصطفى بمنتهى الحكمة، قال: هل عندك جمال؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: لونها ورق، يعني لون الرماد. قال: هل من بينهن جمل أسود؟ قال: فيهن جمل أسود. قال: من أين أتى هذا الجمل الأسود؟ قال: لعله نزعه عرق يا رسول الله، لعل هذا الجمل يعني يتصل بأجداده أو أخواله أو قال: ولدك لعله نزعه عرق.
يا سلام يا سلام.
وأتى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بالرجل وأتى بابنه وغطى الأبدان وأخرج الأقدام من الغطاء، وأتى برجل أعرابي يفهم في آثار الأقدام، قال: انظر، هل هذه الأقدام من بعض؟ هل هذه الأقدام بعضها من بعض؟ فنظر الأعرابي بنظرة ثاقبة، قال: نعم يا رسول الله، هذا الشبل من ذاك الأسد، فأصبحت مثلا.
طيب فضلت الشيخ، حضرتك ذكرت الآن بعض المواقف والقصص في مثل هذا الأمر، وأكدت على خطورة اللسان سواء كان يعني في أمر الغيبة أو حتى في شهادة الزور. وعندنا يعني يكفي أن نذكر المشاهدين الكرام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. شيخنا، أنا عاوز أنتقل أيضا إلى يعني الوقت يعني 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 ينسحب بساطه من بيننا سريعا. في عندنا باقي الجوارح كالقلب كالبطن كالقدم، لكن المخرب بيقول لي وقت الحلقة تقريبا انتهى، فأنا عاوز رسالة حضرتك توجهها لكل الجوارح: كيف أعيش أنا كمسلم صائم هذه الجوارح، وكيف تستشعر معي حقيقة هذا الصيام؟
أنا أقول للأحباب المشاهدين في العالم كله: آن لنا أن نخلع ثياب المعصية عن جوارحنا.
نعم.
ونلبس جوارحنا ثياب الطاعة.
نعم.
وأوجه برقية من خلال قناتنا سائم الرحمة الفضائية، بقول فرصة رمضان فرصة للتغيير لأخويا الذي كان لا يصلي. الشيخ أحمد أخويا الذي كان لا يصلي سواء كان يضيع الصلاة بالكلية أو يضيع النوافل أو يؤخرها، أقول له فرصة لك أن تمتع جوارحك بالصلاة في جماعة، تمتع جوارحك بالنوافل وخاصة قيام الليل، تمتع جوارحك بالصلاة في وقتها. أيضا فرصة لأخويا اللي ابتلي بالمسكرات والمخدرات، بقول له توب إلى الله واجعلها توبة، لأنك 17 ساعة صائم لله عز وجل تستطيع أن تنتصر على نفسك وتتوب. قد تتعب أولا ثم يعني ستنتصر، وأنا يعني اسمح لي أن أقول له إذا انتصر على نفسه وعلى شيطانه وتاب من هذه البلاءات، والله سيكون أعظم انتشاء ممن فاز بكأس العالم إذا انتصر على نفسه وانتصر على شيطانه. أيضا رمضان أريد أن يكون فرصة لأخي الحبيب الذي هجر القرآن أن يقبل على القرآن فيمتع جوارحه بالتلذذ بكتاب الله عز وجل في رمضان. فرصة لكل من كان يفعل معصية على اختلاف أنواعها أن يقف على باب رمضان ويتوب، لأننا في أوائل رمضان.
نعم.
يتوب ولسان حاله يقول: حاسبت نفسي فلم أجد لي صالحا إلا رجاء رحمة الرحمن، ووزنت أعمالي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان، ووزنت أعمالي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان، وظلمت نفسي في فعالي كلها، ويحي إذا من وقفة الديان، ألا أيها الإخوان إني راحل مهما يطل عمري فإني فاني، يا رب إن لم ترضى إلا ذا تقى فمن للمسيء المذنب الحيران، ليس لنا إلا الله. فأتمنى بإذن الله عز وجل أن تكون رسالتنا وصلت من القلب إلى القلب، ويجعلها أحبتي المشاهدون فرصة توبة وفرصة للتغيير من النقيض إلى النقيض. والله أسأل أن ييسر علينا وعلى الأمة طاعته.
شكر الله لك شيخ محمد. ويعني أنا أيضا وجه رسالة أخوي أسامة اللي تكلم من هولندا، وأقول يعني أقول له يعني إن كان يطلب الخشوع في صلاته وفي صيامه فعليه أن يصوم بجوارحه عن كل محرم، فإن الله تعالى يعوضه إيمانا يجد عندئذ حلاوته في قلبه وفي حياته وعند آخرته. أنا معايا يعني عدة أسئلة يعني أنا أرجيها بإذن الله تعالى لحلقة الفتوى إن شاء الله. يعني تابعونا الأخ صالح وأختنا من تونس وأخونا وليد من الأردن، تابعنا في حلقة الفتوى النهاردة إن شاء الله هتجد يعني هذه الأسئلة إجاباتها بإذن الله تعالى في برنامجنا في فتاوى الرحمة في هذا اليوم. أشكر باسمكم أعزائي المشاهدين في نهاية هذه الحلقة فضيلة الداعية الإسلامي الشيخ محمد الشربيني من علماء الأزهر الشريف. شكر الله لك.
شكر الله لك وجزاك الله خير الجزاء.
آمين يا رب العالمين.
أنا كنت أود أن أشكر أولا فضيلة الشيخ محمد حسان
والشيخ
محمود حسان.
شكر الله لك.
وأشكر قناة الرحمة وأشكر فضيلتك على أنكم هيأتم هذا اللقاء.
شكر الله لك.
أمتنا الحبيبة في رمضان.
شكر الله.
فأنا والله اليوم سعادة قلبي لا يعلمها إلا الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم دائما على طاعته، إنه جواب كريم وبالإجابة جدير.
والشكر لكم أعزائي المشاهدين موصول على حسن المتابعة. لكم مني أطيب المنى وأرق التحية، وإلى الملتقى في حلقات أخرى قادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بالعلم تسامت أمتنا، بالعلم تجلت نهضتنا، والأزهر للدين منار، تحيا بالأزهر سنتنا، أعلام الأزهر قد فهموا دستورا فيه سعادتنا، دستور قد ملأ الدنيا نورا وازدادت بهجتنا، فخر للأمة أن يبقى صرحا تعلوه حضارتنا.